السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتحدث اليوم إن شاء الله عن الاشتراكية والرأسمالية، إنها من المذاهب الاقتصادية التي روجت بين دول العالم الإسلامي على ما فيها من المخالفات للإسلام. وكنا تكلمنا عن هذين النظامين في العام السابق، أليس كذلك؟ فحنوجز اليوم الكلام عنهما كما لو كنا بنعقد مقارنة. هي الفكرة إن بعد ما تخلى الغرب عن الكنيسة وبدأ يرسم لنفسه نظامه الذي يسير عليه، جاء الكلام على الناحية الاقتصادية، نغلب الجانب الجماعي على الجانب الفردي، ولا نقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. الأمر بدأ بحرية التملك وحرية العمل، شعار الرأسمالية، دعه يعمل دعه يمر، وإن الناس لما عندها رؤوس أموال وتعمل وتنتج وتكسب وتربح بيستفيد المجتمع كله معها. فبدأ الأمر بأمور الرأسمالية، ثم لما دخلت الرأسمالية في مساوئ بدأ يظهر نظام آخر بيرى الاتجاه إلى مراعاة مصلحة الجماعة على حساب الفرد للتخلص من مساوئ الرأسمالية. فبدأ الأمر بالرأسمالية ثم عقبه ظهور الاشتراكية اللي تمادى فيه البعض ووصل إلى حد الماركسية أو الشيوعية. فالاشتراكية والرأسمالية نظامان اقتصاديان تغالي الرأسمالية في مراعاة حرية الأفراد المالكين لرؤوس الأموال على حساب مصلحة الجماعة، بينما تغالي الاشتراكية في مراعاة مصالح الجماعة على حساب حرية الأفراد في التمالك. فالاشتراكية وضعت للتخلص من مساوئ الرأسمالية، والرأسمالية ليس فيها المساوئ التي ظهرت في النظم الاشتراكية، فكأنهما نظامان مختلفان متناقضان، يمكنك أن تعقد بينهما مقارنة على طول مذاكرة أو مدرسة نوعي النظامين. الرأسمالية تعني ببساطة تشجيع أصحاب رؤوس الأموال بإطلاق الحريات الواسعة لهم في التملك والإنتاج. نظام اقتصادي له فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها مع التوسع في مفهوم الحرية. طب إيه الأسس اللي تقوم عليها إطلاق الملكية الفردية؟ فتح الطريق لاستغلال كل إنسان لقدراته في زيادة ثرواته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير الضمانات والقوانين اللازمة لنموها واضطرادها. وهذا يعني نمرة 2 من أسس الرأسمالية، عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للأفراد إلا بالقدر الذي يعني يكون فيه استقرار النظام العام والأمن في البلاد. الأمر الثالث، إباحة شتى أنواع الربح بكل الأساليب بما فيها الاحتكار دون أي قيود. رابع أساس من أسس الرأسمالية، إطلاق الحريات للأفراد. الموضوع توسع فامتد من مجرد الكلام على حرية الاقتصاد والتملك والتكسب إلى الحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية التمتع بالحياة واختيار ممارسة العمل والتعلم، يتعلم ما يريد ويعمل بما يريد بدون قيود حسب استعداد الفرد وحسب طموح الفرد، والحرية التجارية في الإنتاج والتوزيع والتداول والمنافسة في الأسواق والتحكم في الأسعار وفق العرض والطلب والرغبة في ترويج البضائع. هذه هي الرأسمالية. في المقابل لما نتكلم بقى على الاشتراكية هتبقى عكسها، تعني ببساطة اشتراك جميع أفراد الشعب في ملكية أدوات الإنتاج وده معناه الحد من ملكية الأفراد الخاصة لأدوات الإنتاج في البلاد أو في المجتمع. فالاشتراكية نظام اقتصادي له فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على التوسع في ملكية الدولة العامة وإضعاف الملكية الخاصة، والغرض التخلص من المساوئ التي ظهرت في النظام الرأسمالي الذي صاحبه طغيان أصحاب الأموال، وجود فوارق في الطبقات، أغنياء يزدادوا غنى وفقراء يزدادوا فقرا، فهناك فوارق بين طبقات المجتمع، طغيان أصحاب الأموال، ففقدان للعدالة الاجتماعية، عدم العدالة في توزيع ثروات الأمة، البعض يستأثر بها دون آخر، قلة غنية وأكثرية فقيرة أو معدمة. ما هي الأسس التي تقوم عليها الاشتراكية؟ كما قلنا النظر على ملكية أدوات الإنتاج. فعندهم إلغاء الملكية الخاصة، إما إلغاء كليا أو جزئيا، يعني إما أحدد يبدأ إلغاء جزئي يعني أو تحديد لملكية الأفراد لوسائل الإنتاج في الدولة، أو أني ألغيها بالكلية، أأمم كل أدوات الإنتاج وأجعلها ملك الدولة، اللي هي في الشيوعية اللي يسموها الاشتراكية العلمية. فإما هنا تحديد الملكية الخاصة حيث تستولي الدولة على كل أدوات أو تمتلك الدولة كل أدوات الإنتاج فتصير ملكيتها عامة، مع وضع القيود على الملكية الخاصة لتحجمها. في الدول الشيوعية بيبقى الملكية كاملة للدولة، الدولة هي تملك كل أدوات الإنتاج والإنسان يعمل ويأخذ على قدر احتياجه، بل يصل الأمر في الدول الاشتراكية أو الشيوعية إن مفيش إرث، ثروتك تقول للدولة أو ولا تقول لأبنائك من بعدك. أيضا من أسس الاشتراكية بناء على ذلك المساواة بين كل الأفراد، كله يعمل لازم يعمل وياخد على قد احتياجاته والباقي يروح للدولة بصرف النظر بقى عن قدراتك، انت عندك قدرات عالية، عندك مواهب، عندك مقدرة، عند غيرك لا، ده ايه عندهم مش هو المقياس. بصرف النظر عن قدرات الافراد ومواهب الافراد فالكل سواء، الدولة منظومة تعلمك، منظومة ان هي تعمل توفر لك العمل وتوفر لك السكن والحقوق اللي هي او الاحتياجات اللي هي اساسية والرعاية الاجتماعية، تتحمل الدولة كل اعباء ذلك. ايضا من اسس الاشتراكية تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد في المجتمع، في تنظيم الحياة الاقتصادية، الدولة هي تتحكم في مصادر السلع، في اسعار البيع وفق اهداف الدولة، ده يسموه الاقتصاد موجه. في الرأسمالية الاقتصاد غير موجه، الدولة لا تدخل، في الاشتراكية الدولة تتدخل. ايضا في الدول في النظم الاشتراكية بتعطى يعني مساحات واسعة للفلاحين والعمال اللي هي الطبقة العاملة اللي بيقوم عليها مقاليد الأمور، اللي بيقوم على عاتقها الإنتاج، فيكون في نوع من السيطرة أو زيادة في يعني نفوذ أو مساحة التحكم للفلاحين والعمال في مقاليد الأمور، حيث أنها الطبقة التي على عاتقها الإنتاج. تقييد حرية الأفراد في التملك كما قلنا، منع الخروج عن أيديولوجية الدولة الرامية إلى فرض نظام اقتصادي يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد. وأيضا من الأسس التوسع في الخدمات الاجتماعية والصحية والدعوة إلى تقدير العمل أيا كان واحترامه. إحنا في مصر جربنا الاثنين في فترة الستينات، كانت فترة تطبيق الاشتراكية، وبعد كده في النص الثاني من السبعينات بعد الانفتاح انتقلنا الى الرأسمالية، وما زلنا في هذه الفترة. يعني حكاية مثلا 50% عمال وفلاحين دي من ايه؟ من رواسب الاشتراكية. طبعا قلنا ان سبب ظهور الاشتراكية وجود مساوئ في الرأسمالية، ولهذا اصحاب المذهب الاشتراكي بيروا أنهم جنبوا العالم ويلات ومساوئ الرأسمالية، منع طغيان فرد من الأفراد أو طبقة من الطبقات هي طبقة الأغنياء، إزالة الفوارق أو الفروق بين الطبقات في المجتمع، المساواة بين الجميع، تكفل الدولة إتاحة فرص العمل للجميع وتعيين الخريجين مما يؤدي إلى انعدام البطالة. طبعا دول الرأسمالية فيها بطالة، صاحب العمل هو اللي بيتحكم في العمل، فلو هو عنده ظروف تستدعي ان مثلا يقلل العمالة او يتخلص من عمال او حسن في عمال مش محتاج لهم هيسرحهم، مش فرض على الدولة تشغل كل واحد، كل واحد يبحث عن عمل، فبتجد نسبة البطالة في الدول الرأسمالية عالية. الدول الاشتراكية الدولة ملتزمة تعين كل واحد ولو تحطه حتى في مكان مش المناسب، لكن المهم انه ايه يلاقي شغل، هي دولة مسؤولة. والتعليم بقى في مكتب تنسيق يوزعه على حسب مجموعه، يعني مش مشكلة بقى هو بيحب ده وما يحبهوش، هو بيتوزع على حسب الدولة. إذا الدولة هتكفل له حق التعليم ولو حتى عن طريق مكتب تنسيق يدخل في أي حتة حسب مجموعه، لأن هي ملزمة تعلم كل واحد وملزمة إن هي تعين له شغل حتى لو تحطه في مكان مش مناسب، مش مشكلة بس المهم يشتغل. فتيجي تفتخر على إيه؟ على النظام الرأسمالي بإن هي مفيش فوارق بين الطبقات، في عدالة اجتماعية وكله بيتعلم وكله بيعمل، مفيش عندي بطالة. ده منظر الاشتراكية. لكن طبعا عند التطبيق في مساوئ كثيرة، فنجد ان عند التطبيق وجد ان النظام الاشتراكي مرتبط بسياسة الدولة التي تعمل على سيطرة طبقة العمال، وبالتالي تجد ان الدولة فيها حزب واحد، هذا الحزب هو المسيطر على أمور الدولة، وبالتالي أصبح الحزب ده هو اللي فيه مقاليد الأمور. المقربين في الحزب أصحاب القيادة في الحزب هم أصحاب الرقي أو التملك أو السيطرة في المجتمع، وما عداهم ممن ليسوا مثلا في الحزب أو ليس لهم فيه دور ريادي تجدهم أقل شأنا، ثم عامة الشعب أقل شأنا. فدخلنا أيضا ولو بطريقة غير مباشرة في أن هناك فوارق بين الناس، فهناك تسلط الحزب الاشتراكي طغيانه وخضوع الجميع له، مما يؤدي إلى تقسيم الناس إلى طبقات بحسب ولائهم للحزب المسيطر وانتمائه وتعلقه. فأفراد الحزب وأعضاؤه البارزون لهم أوضاع مميزة، والمتهمون بمعاداة الحزب مضطهدون، بؤساء اللي بيخالف فكر الدولة أو يظن فيه أو يتهم أو يشك فيه بأن هو يخالف اتجاه الدولة. وبين هذين الفريقين عامة الشعب القادعون لسيطرة أعضاء الحزب. أما من جهة أنه ليس لك بطالة، هناك ما يسمونه بالبطالة المقنع، أنه ظاهر أنه بيشتغل لكن حقيقة أنه هو ما بينتجش، بمعنى أن التزام الدولة بتعيين كل الخريجين وإيجاد عمل حكومي لكل مواطن يؤدي إلى عدم استيعاب مشروعات الدولة وشركاتها للأعداد المتزايدة مع الوقت وكثرتهم عن حاجة العمل، مما يدفع الدولة إلى توزيع خريجين على أماكن عمل حكومية لا تحتاج إليهم أو لا توافق ميولهم وتخصصاتهم، فتتبدد طاقات هؤلاء الأفراد مع الالتزام بدفع رواتبهم كاملة رغم عدم الانتفاع المجدي من عملهم، وهذا يؤدي إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة، فيش إنتاج وفي تقديم رواتب، وبالنهاية خسائر مادية في القطاع العام، وهذا مشهور أو معروف في نظم الاشتراكية. وهم يبرروا ذلك بأن ليس الغرض من القطاع العام هو تحقيق المكسب، وإنما الغرض هو سيطرة الدولة على أدوات الإنتاج وحرمان القطاع الخاص منها. أيضا يزعمون في الدول في النظم الاشتراكية أن الرأسمالية بتؤدي إلى الأنانية ونزعات الفردية، أما في النظم الاشتراكية فما فيش فيها هذه النزعة الأنانية أو الفردية، ليس هناك تعدد في الانتماء، بتيجي تعدد الأحزاب واختلاف الآراء، ما فيش الفوضى الموجودة في الآراء والأحزاب والأفكار الموجودة في النظم الرأسمالية. لكن أيضا هناك مفاسد أخرى اجتماعية في النظام الاشتراكي، حيث أسهمت النظم الاشتراكية في إفساد أخلاقيات المواطنين خاصة بوجود البيروقراطية. البيروقراطية بتؤثر على أخلاقيات الناس وعلى سلوكهم الاجتماعي، وتؤثر أيضا على الإنتاج والعمل. مما يساعد على انتشار السلبية والتواكل والخمول. طبعا سبب البيروقراطية ان المال ملك الدولة والدولة خايفة على فلوسها، خايفة على اموال الدولة، فتضطر تحط تعمل ايه تعدد لنظم المراقبة والمحاسبة، فتؤدي الى ايه تعطيل العمل، يبقى في عنده مدة طويلة ياخذها الانسان عشان يعمل عمل. بينما الفلوس النظم الرأسمالية صاحب العمل هو صاحب المال، فيهمه ان العمل يتم في اسرع وقت، وهو نفسه بيقوم بمراقبة هذا المال ومحاسبة من تحت يديه ممن يعملون عنده، فالموضوع في سرعة. يعني انت لو في الشغل مثلا حاجة تعطلت هتروح لصاحب الشغل في ساعتها، عايز ايه، هات مهندس اعمل كذا صرف كذا انتهى الموضوع. هي فلوس النظم الرأسمالية هتقدم مذكرة ويبدأ يجيبوا كذا ويعملوا ناقصة ويجيبوا حد يعمل كذا ويجي قطع الغيار ويجي حد يركبها، خد ده فيها ايه وقت طويل، نظم بيروقراطية. جت فترة من الفترات حصل توسع غير عادي في أشكال الرأسمالية، فهناك نظام يسمونه نظام الكارتل، وفي اللي هو الكارتل سيستم اللي هو فيه اتفاق شركات كبيرة على اقتسام الأسواق العالمية فيما بينها واحتكار هذه الأسواق. يعني أسواق تعمل في مجال السيارات تفهم مع بعضهم كده نقسم العالم ما بيننا، فده يسمونه نظام الايه الكارتل، صورة من صور المنافسة أو تنظيم المنافسة ما بين الشركات. أيضا في تراست سيستم، هنا تكوين شركة كبيرة متحدة من مجموعة شركات متنافسة والغرض السيطرة على الأسواق والتحكم فيها وزيادة الإنتاج. في فترة من الفترات لما طغت مساوئ الرأسمالية وفي نوع من المرونة حاولوا يقدموا إيه شوية إصلاحات على الرأسمالية للتخفيف من حدتها أو من مساوئها لأسباب كثيرة، من بينها الحاجة الملحة إلى أصوات العمال في الانتخابات العامة، لأن الرأسمالية مرتبطة بالدول اللي فيها نظام سياسي ديمقراطي، فبيحتاج الأصوات العمال، فلابد أن هو يقدم نوع من الإرضاء للعمال لجذب أصواتهم في الانتخابات والاستفادة من أصواتهم. أيضا سوء حالة الكثير من العمال، شدة ما هم فيه من الفقر، ومما يعني يجعل هناك من يناصرهم ممن يناصر مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أصحاب العمل، مما فرض على أصحاب العمل أن يراعوا تحسين أوضاع العمال لتقليل هذه الانتقادات. كذلك أيضا خوف أصحاب النظام الرأسمالي من الأفكار الشيوعية، الأفكار الاشتراكية، الأفكار اليسارية اللي ممكن تنتشر ما بين العمال وتؤدي إلى ثورة، ثورة الجياع، ثورة الفقراء، فلابد أن هو إيه يحسن أوضاع هؤلاء حتى لا تسري بينهم الأفكار الشيوعية، لأنها تتظاهر بمساندة طبقة العمال أمام إجحاف طبقة الأغنياء. أيضا إنشاء النقابات العمالية في الدول الرأسمالية، وقامت هذه النقابات بدور مؤثر في الدفاع عن العمال وتنظيم جهودهم لتحسين ظروفهم المعيشية، تفرض أن يكون في حد أدنى من الأجور، تفرض أن يكون في حد من ساعات العمل لا يزيد عنه، تفرض أن يكون في تأمينات يعني على صاحب العمل وهكذا، فدي كلها إيه تعطي بعض الحقوق أو المميزات للعمال في الدول الرأسمالية. أيضا لما ظهرت الحرب العالمية الأولى مرة، الحرب العالمية مرة أخرى، كان هناك حاجة إلى السيطرة على الجبهة الداخلية في البلدان الرأسمالية حتى تقوى على الصمود في أثناء هذه الحربين العالمين العالمتين الكبيرتين، فكان أيضا مراعاة أو إعطاء حقوق للعمال من هذه الجهة. أيضا الحاجة الشديدة إلى الصناعات الثقيلة والتي يحجم عنها أصحاب رؤوس الأموال لأنها فيها نوع من المغامرة، ولأن المكسب بتاعها بيحتاج وقت مش سريع، فهنا بتدخل الدولة في هذا النوع من الصناعات إن هي تنشئه. يعني أي صناعة يحجم عنها أصحاب رؤوس الأموال تجي من دخل الدولة وهي اللي تقوم بإنتاجها، ولما يصل حد معين من الكسب والربح وكده ممكن تشتريها أو تبيعها لأصحاب رؤوس الأموال. فده نوع من تدخل الدولة في الاقتصاد وتملك أدوات الإنتاج إذا كان رأس المال بيحجم عنها، كما في الصناعات الثقيلة التي يحجم أصحاب رؤوس الأموال عن المغامرة بالدخول فيها، مع لكونها تحتاج رؤوس أموال طويلة كبيرة ضخمة، وأيضا ربحها يأتي بعد فترات قد تكون طويلة، مما يلجئ الحكومات إلى تبني إقامة هذه الصناعات والمحافظة على استمرارها. بعد نجاحها واستمرارها ممكن تبيعها بعد ذلك إلى أفراد أو إلى شركات. وهذا أيضا يحدث مع مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة في بعض الأحوال. هذا التدخل من الدولة في نظام الدولة الاقتصادي يخالف فكر الرأسمالية، إن الدولة ما تدخلش، لكن الحاجة تستدعي إلى ذلك. فدي صورة من صور التطور الذي طرأ على النظام الرأسمالي مع الوقت، فيعتبر تدخلا جزئيا مصغرا في الحياة الاقتصادية للبلاد. بتوع الرأسمالية لما يدفعوا عن الرأسمالية يقولوا إيه؟ يقولوا الرأسمالية تمتاز عن النظام الاشتراكي بأنها بتشجع القدرات الذاتية للأفراد وتلبي النزاعات الفطرية لديهم بالتملك والتكسب وإتاحة حرية العمل والإنتاج. أنا مش بجبره على عمل، هو مش بجبره على صورة من صور التعلم، هو يتعلم اللي هو يحب يتعلمه، مش بأجبره على عمل معين، هو يختار العمل اللي يعجبه. أيضا مش بحد من قدراته ومواهبه، عنده قدرات ومواهب تتيح له أنه يتكسب، وكل ما يتكسب من مواهبه وقدراته يزداد غنى ويعود هذا بالنفع على المجتمع. ولابد يكون فيه فوارق ما بين الناس نتيجة وجود اختلافات في المواهب والقدرات والإمكانيات الفردية. فأنا بشجع كده، مش بقضي عليه، مش بقضي على ما عنده من الطموح ومن المواهب والإمكانيات والقدرات، وده يعود على المجتمع ككله بإيه؟ من نفع. كذلك نظام الدولة الاقتصادي الحر دوت بيهيئ الظروف للابتكار وإظهار المواهبات والكفاءات، المواهب والكفاءات. الإنسان عايز يكسب عشان بيحب التملك، غريزة في الإنسان حب التملك، وعايز كمان يسيب لأولاده من بعديه ثروات يعيشوا فيها، فدي غريزة في الإنسان. فالاشتراكية بتلبي هذا الأمر، هو الغريزة الرأسمالية، الرأسمالية بتلبي هذا الأمر عند الأفراد. أيضا المنافسة القوية بين الأفراد يعود على البلاد بوفرة الإنتاج وجودته. طبعا في منافسة لازم أراعي جودة المنتج عشان يبقى له قبول ويبقى فيه له قدر من زيادة المبيعات في السوق، وده كله مفقود في النظام الاشتراكي، لأن موضوع الجودة مش وارد، لأن الدولة بتنتج والناس بتاخد منه منهاش غير هذا المنتج الذي تخرجه الدولة. فالاشتراكية هتقضي على طموح الناس، هتقضي على نظام المنافسة الذي يؤدي إلى جودة الإنتاج. أيضا ظاهر جدا قوة اقتصاد البلدان الرأسمالية عنها عن البلدان الاشتراكية، وده اللي بيجعلها تبسط نفوذها على الأسواق العالمية. يبقى ذكر عيوب الرأسمالية وعيوب الاشتراكية. كما قلنا في كثير من الأحيان هتجد العيب بتاع الرأسمالية بتتجنبه الايه؟ الاشتراكية، والعيوب اللي في الاشتراكية بتتجنبها الرأسمالية الى حد ما في كثير من الاحوال. احنا بنحاول طبعا نذكر هذه المساوئ ونربطها بما يخالف الاسلام. فابرز عيوب الرأسمالية الربا. لا يتصوروا ان هناك نظام رأسمالي بدون ربا، فيتقوم النظم الرأسمالية على الاساس الربوي، ومعلوم أن الإسلام يحرم الربا غاية التحريم، بل يعني لا يعرف ذنب جاء الوعيد عليه في القرآن وفي السنة كما جاء في الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال أيضا في بيان شدة الوعيد على الربا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مفيش ذنب جاء عليه مثل هذا الوعيد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الربا وأكل الربا. وجاء في الحديث لبيان شدة إثم الربا الحديث المرفوع: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فهذا يبين شدة هذا الأمر في الإسلام. وهذا واضح جدا، العالم الآن يئن من الربا والتعاملات الربوية، مش بقى ما بين الأفراد، ما بقى الربا من الدول مع بعضها البعض. دول تستدين بربا فتثقل عليها الديون، ويبقى ربا مضاعف وديون مركبة. على سبيل المثال، كانت ديون الدول الفقيرة في العالم حوالي 450 مليار دولار عام 1980. عام 1990 بعد 10 سنوات تضاعفت أو زادت من 450 مليار إلى 1400 مليار، أكثرها في أمريكا اللاتينية ثم أفريقيا وأسيا. نسبة فوات هذه الديون 4.9% من الناتج القومي للدول الفقيرة، أو 17.5% من صادراتها. وصل الأمر لبعض الدول إلى استعمال 70% أو 80% من القروض الجديدة لسداد فوائد الديون الخارجية، حتى أن في عام 1982 أعلنت 22 دولة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها، وطلبت التفاوض مع الدول الغنية لإعادة جدولة ديونها. وقد تضاعف عدد الدول العاجزة عن السداد خلال السنوات التي تلتها. طبعا الدول الغنية بتضطر انها تجدول عشان وتديها دعم تاني على اساس انها تستمر عشان تعرف تسدد اللي عليها، مش مصلحتها انها تعلن افلاسها. فطبعا هذه اكبر مساوئ الرأسمالية، النظام الربوي اللي يعاني العالم كله من مساوئه. ايضا الرأسمالية كنظام لا يعترف بحق للفقير في مال الغني. هنا في الاسلام، طبعا الاسلام في الوسطية، وسطية ما بين مراعاة طموحات الفرد وإمكانياته ومواهبه ورغبته في التملك والتكسب وترك المال لأبنائه من بعده، وأيضا مراعاة مصلحة الجماعة، يوازن ما بين الاثنين. نظام اقتصادي فيه ما في الرأسمالية من مميزات وفيه ما في الاشتراكية من مميزات، يراعي ويجمع ما بين النظامين من حيث المحاسن، وليس فيه ما فيهما من المساوئ. فمن ضمن ميزات الإسلام أنه يجعل حقا للفقير في مال الغني. فالرأسمالية لا تعترف بفريضة الزكاة، أو بمعنى صح بأن هناك للفقير حق في مال الغني. كل إنسان يسعى بنفسه إلى التكسب والعمل، ليس له أن يطلب مساعدة غيره أو معونته على وجه الإلزام. والضريبة ليست بديل عن الزكاة. الضريبة في الدولة عبارة عن فريضة إلزامية تحددها الدولة، يلتزم الممول بأدائها بلا مقابل، تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع. بناء عليه مجلس الأمة اللي هو بيسن القوانين هيحدد الضريبة، الكل هيلتزم بيها من دخله اللي بيدخله في السنة. ممكن يدي حد إعفاء معين، لكن كله وتصاعدية، كلما زاد الدخل زادت الضرائب. فهنا تلاحظ هي مش خاصة بالأغنياء، هتاخد من الأغنياء وغير الأغنياء، لأن كله هيحاسب على الدخل بتاعه. وإن كان بيضع حد معين من الإعفاء في الدخل بياخد الزكاة على الدخل، يعني بياخد الضريبة على الدخل. إنما في الإسلام الزكاة على الأغنياء مما زاد عن حاجته ومر عليه سنة وبنسبة ثابتة اللي هي 2.5%، وتتحط في في مصارف الزكاة الثمانية. انما الضرائب هنا بتروح للدولة، خزينة الدولة، عشان تصرف منها على خدمات الدولة او اهداف الدولة من النفقات العامة من مرافق وخدمات. فالضرائب ليست كالزكاة، الزكاة حق الفقير في مال الغني. اما الضرائب فده نظام اخر موجود في الدول الاوروبية، هي من قبيل المكوس. تبيح الرأسمالية التكسب بشتى الوسائل والطرق، لا تتقيد بشرع أو مبادئ أما الإسلام فيحرم التكسب بالطرق غير الشرعية، مفيش بيع خمرة، مفيش بيع أمور محرمة، ويعد المخالف للشرع في التكسب من الحرام آثما وماله حرام وتملكه يقع باطلا. أيضا تبيح الرأسمالية الاحتكار بكل صوره وبكل مساوئه وأضراره على الجماعة، تخزن السلع تباع بعد ذلك عند الحاجة بأسعار مضاعفة ترهق المستهلكين، وكثيرا ما يلجأ هؤلاء المحتكرون إلى إتلاف البضائع والمزروعات الفائضة أو إحراقها أو إلقائها في مياه البحر أو المحيطات عند زيادة العرض على الطلب خشية انخفاض أسعاره، موجودة في الدول الرأسمالية. الحاجة اللي بيعلى سعرها ما يرجعش تاني، يقولك مثلا السنة دي حصل جائحة أثرت على محصول البن في البرازيل فالبن غلي، طيب ما لما بقى جاء السنة وراها والمحصول بقى كويس زي كل زي المعتاد يرجع السعر تاني زي ما كان؟ لا خلاص بقى، ولو حتى نرمي الزيادة في الايه في اي حاجة بس ما توصلش ايه الأسعار ايه تنزل تاني. فتلقى احيانا البضائع او المزروعات او تتلف حتى لا تقل الأسعار خشية انخفاض أسعارها رغم انتشار المجاعات وكثرة الفقراء والمعدمين في البلاد الفقيرة. أيضا المغالاة في المنافسة والمزاحمة بين الأفراد والشركات بغرض الغلبة والسيطرة على الأسواق، وتأخذ هذه المنافسة طابعا عنيفا يحول الحياة إلى سباق مسعور لا مكان فيه للضعيف. ممكن إنسان يفلس صاحب شركات ويفلس في لحظة من اللحظات لأنه خسر في هذه المنافسة. صراع بين الأغنياء على المنافسة فيما بينهم، وأيضا صراع آخر بين الأغنياء الذين يزدون غنى والفقراء الذين يزدون فقرا، مما يحول المجتمع أو يورثه الحقد والمقت والبغض يعني عدم الرضا بين أطراف المجتمع وأفراده. وفي هذا الوضع يحدث اضطراب في المجتمع قد يصل إلى ثورات شعبية عنيفة أحيانا. أيضا مما يزيد من عيوب الرأسمالية النظام الديمقراطي السياسي اللي بيجعل أصحاب رؤوس الأموال لا يكتفون بالسيطرة على الأموال، يسعون إلى السيطرة على أدوات الحكم أيضا، ويستغلون أموالهم وما معهم من أموال في الوصول للحكم من خلال الانتخابات في النظام الديمقراطية. فهناك الجنوح من أصحاب الأموال إلى الوصول للحكم وسن التشريعات المحققة للمنافع العاجلة لهم، بإضافة إلى أيضا أن الحكام أو أصحاب المناصب القيادية يحاولوا أن يسيروا هؤلاء المطرفين هؤلاء الأغنياء هؤلاء أصحاب النفوذ ويسنون لهم من التشريعات ما يناسبهم أو يرغبوا فيه كنوع أيضا من الرشوة لهم لكسب أصواتهم المؤثرة في الانتخابات. هذا على مستوى المجتمعات. أما بقى على مستوى الدول فأيضا تشجع الرأسمالية الدول يشجع النظام الرأسمالي الدول الرأسمالية الغنية على استعمار الشعوب الفقيرة وإخضاعها لها سياسيا واقتصاديا، تأخذ من عندها الخامات اللي هي محتاجة لها الأولية وممكن الأيدي العاملة الرخيصة، وهي أسواق تصرف فيها منتجاتها بعد ذلك، تأخذ الخامات بأقل أسعار وتبيع المنتجات بأعلى الأسعار. وهذا كان من أسباب التدخل العسكري مباشر في القرون السابقة في أعقاب الثورة الصناعية في أوروبا، إنها استعمرت دول العالم بعد الثورة الصناعية والنهضة الصناعية في أوروبا من أجل الحصول على الخامات والأيدي العاملة. شفنا دولة زي أمريكا كانت بتاخد العبيد من أفريقيا عشان يعملوا في المزارع في أمريكا لأنهم محتاجين الأيدي العاملة، وأيضا تأخذ الخامات من الدول الفقيرة المستعمرة ثم هي أسواق لتصدير المنتجات بعد ذلك. كذلك تجارة السلاح، ودي تجارة شائعة أو رائجة في الدول الرأسمالية، بتبنى عليها أو يعني بني عليها تشجيع هذه الدول للحروب الإقليمية، دفع الشعوب الصغيرة إلى النزاعات العسكرية المحدودة وإيجاد الشعور بالخطر الدائم عند هذه الشعوب الصغيرة المتخلفة صناعيا وعسكريا، مما يدفعها إلى الإكثار من شراء الأسلحة المتطورة، مما يروج تجارة السلاح في الدول الغنية. معروف أن الدول الرأسمالية من أعلى المنتجات عندها أو التجارات عندها تجارة السلاح. فذلك الأثار بقى الاجتماعية والأخلاقية على الأفراد والأسر، بس روح الأنانية وحب النفس بين الأفراد، حيث يربى الأفراد على المصالح الشخصية أو تنمية الجوانب الشخصية، أيضا من ضمن الأثار الاجتماعية الفوضى، طبعا تعدد الأحزاب وتعدد الآراء وحرية الرأي تؤدي إلى فوضى في الاعتقاد والسلوك، صعوبة الحياة نتيجة ضعف الأجور في بعض الأحيان أو البطالة، وده يسعى بعض الأسر إلى أنها تعمل بكل أفرادها، تجد الأب يعمل والأم تعمل والأولاد يعملون حتى يوفوا بمتطلبات الحياة، وهذا ينعكس بدوري على تفكك الروابط الأسرية. كذلك معاملة الرأسمالية الإنسان معاملة مادية تحوله إلى كائن مادي فيه جفاء مع الآخرين، واستبعاد الأخلاق والقيم الروحية في المعاملات التجارية، أيضا الرغبة في التمتع بالأموال المكتسبة عند الأغنياء يؤدي ومن يقلدهم يؤدي إلى حياة فيها مبالغة في المواد الكمالية والدعاية المبهرة لها على حساب السلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك للسلع الكمالية وزيادة الرغبة في امتلاك وسائل الترفيه. هذا من جهة مساوئ الرأسمالية. عيوب الاشتراكية إن كان مرنا عليها في وسط الكلام، فمن بين عيوب الرأسمالية أنها تعادي ما عند الإنسان من حب التملك، إن غريزة في الإنسان حب التملك، وهذا معلوم، قال الله عز وجل في الإنسان وتحبون المال حبا جما، ويحب الإنسان أن يتملك ويترك لأولاده ما يعيشون به من بعده، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذه غرائز في الإنسان تجد تحاربها باسم الاشتراكية. الإسلام لا يقف أمام هذه الغرائز، ولكن يهذبها يقومها يوجهها إلى ما فيه مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فأنت لا تعادي روح التملك أو غريزة التملك عند الإنسان، ولكن تجعل هناك حقا للفقير في هذا المال، تجعله يتكسب من حلال، تمنعه أن يطغى بهذا التكسب على مصلحة المجتمع. أيضا الاشتراكية لما لقت أن الأديان أو أن ما يعرفونه يعني عندهم في أوروبا أو حتى ما هو موجود في تاريخ البشرية من إقرار الفوارق ما بين الطبقات تعادي ذلك، فالأديان التي كانت قبل الإسلام، النصرانية قبل التحريف واليهودية قبل التحريف، لا ترى غضاضة في أن يكون هناك فوارق بين الأفراد. كذلك في الإسلام لا فيش غضاضة أن يكون في فوارق ما بين الناس نتيجة اختلاف القدوات والمواهب والتملك والتكسب، فالاشتراكية تعادي ذلك. فهذا أدى إلى معاداة الاشتراكية للأديان بدعوى أنها تقر الملكية الخاصة وتقبل وجود الفوارق بين الطبقات المجتمع، ولا تقبل نزع ملكية الأفراد الأغنياء بالقوة كما هو في نظم الاشتراكية. الاشتراكية فيها إهدار لمواهب الأفراد، إضاعة الاستفادة من قدراتهم في الإنتاج والتكسب بدافع الحرص على زيادة الدخل وتكوين الثروات، أيضا البيروقراطية التي قلنا على عنها. كذلك لجوء النظم الاشتراكية إلى سياسة الكبت والقهر لفرض مبادئها واستعمال أنظمة المخابرات وأساليب التجسس وإلصاق التهم بالأشخاص بمجرد الزنون، كل ذلك أدى إلى تربية نفوس المواطنين على الخنوع والخضوع وسيطرة روح الخوف والتوجس والريبة، مما شجع على الرغبة في الانطواء وخشية إثارة الشبهات أو الظنون أو التعرض لبطش السلطات. في مثل هذه الأجواء تختفي رؤوس الأموال الوطنية، يقل الاستثمار، تفتح الأبواب للمنافقين والانتهازيين ليتبوأوا المناصب بإظهار الولاء، ويكثر ظلم الأبرياء ومحاربة الكفاءات. كذلك ترتبط الاشتراكية بسياسة داخلية صارمة تهدف إلى ترسيخ النظام والمحافظة على استمراره، وتتحكم الدولة في وسائل الإعلام من إذاعات وصحف ومجلات ترسم لها خطة العمل، كذلك تمنع إظهار ما يخالف هذا النظام، يبقى في رقابة على وسائل الإعلام تقيد حريات الناس والحرية الإعلامية، وتعمل على تشكيل عقلية المواطنين على ما تريده الأنظمة الحاكمة. كذلك تقوم في السياسة الخارجية على الموالاة للدول الاشتراكية الأخرى ومعاداة الدول الرأسمالية، فيدخل في ولاء وبراء مع الدول بحسب نظمها الاقتصادية اشتراكية أو رأسمالية. وتعمل على تصدير مبادئ اشتراكية للدول الأخرى، التبني الدفاع عن هذه النظم الأخرى، فالولاء والبراء في الدول الاشتراكية يقوم على أساس الموالاة للدول الاشتراكية الأخرى والمعاداة لما يعاديها. فهذه أهم صور مخالفات الاشتراكية للإسلام. يعني دائما وانت بتقرأ الكلام عن الاشتراكية والإسلامية قارن بين النظامين، تجد كلاهما عكس الآخر، وما قد يكون موجود هنا يخالفه ما موجود هناك. لو حبيت تعرف مساوئ الاشتراكية يبقى بص في مزايا الرأسمالية بالمقارنة بالاشتراكية، والعكس عايز تعرف مساوئ الرأسمالية شوف مزايا الاشتراكية. فكلاهما فيه تناقض مع الآخر. امتاز نظام الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، بأنه كما قلنا يجمع مزايا النظامين وليس فيهما ما فيهما من المساوئ. ونستكمل الكلام إن شاء الله عن الماركسية والشيوعية في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.